الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا مصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، متى أصلت الأخوة؟ تكملة المجلس السابق، وهو الأساس الأول من الأسس التي يقوم عليها منهج السلف الصالح رضي الله عز وجل عنهم في مسائل الاعتقاد قبل الدخول في دراسة الفرق التي تنتسب إلى الإسلام. ووقفنا عند بيان أن أهل السنة والجماعة يحتجون بالقرآن والسنة. ركزوا من هذه السياقات مهمة، لأنه القرآن والسنة عند السلف على عموم، لا بقى إيش قطعي وإيش ظني وإيش مش عارف أحد استواطب مثل هذه الأشياء، ما جاء حدثت إلا عن طريق المبتدعين، تمام؟ فكانوا يحتجون بالقرآن والسنة ولا يفرقون بينهما، ولا يفرقون بينهما. القرآن كالسنة عندهم في منزلة واحدة سواء، لأن المصدر واحد، تمام؟ إذن الاحتجاج واحد، خلافا لأهل البدع، لأن السنة إذا ثبتت عندهم وجب الأخذ بها والعمل مطلقا، لأن السنة إذا ثبتت عندهم وجب الأخذ بها والعمل مطلقا، بعيدا عن شقشقة اللسان بالظنية والقطعية. وعلى إثره فالسنة عندهم مبينة للقرآن. ماشي، حط. فالسنة عندهم مبينة للقرآن موضحة له، مبينة للقرآن وموضحة له، ومقيدة لمطلقه ومخصصة لعمومه. وعندهم كذلك أنها والقرآن متلازمان لا يفترقان، متفقان لا يختلفان. وكنت في رسالة إتحاد الأمة بأصول السنة، بعض الإخوان أخذ هذه الرسالة وهي سلسلة بحوث، كنت قد عممت بتعليق بعض الشيء، يعني منهجي مختصر على أصول السنة لمن أحمد محمد، وهذه الرسالة الأولى منها، وهي التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبينت فيها العلاقة بين القرآن والسنة وحجية السنة بما عليه سلف الأمة، فيها قواعد وأصول مهمة تغنيان عن كثرة النقل هنا في هذا الأساس. وأسجل هنا أن الحجة إنما تقوم بالسنة الصحيحة. وأسجل هنا أن الحجة إنما تقوم بالسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدول، نهيك عن الضابطين انفرادا أو متابعة. ركزوا معي يا إخواني، هذه مهمة. أسجل هنا أن الحجة إنما تقوم بالسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدول، ناهيك عن الضابطين انفرادا أو متابعة. ولذلك اعتنى أئمة أهل السنة والجماعة بالحديث النبوي، وقاموا بتدوين وتدوين أصوله تلفا وخلفا، وعلى إثره تراهم ميزوا بين صحيح الحديث وضعيفه، وأفردوا مؤلفات خاصة بالأحاديث الموضوعة أو المكذوبة والواهية لتحذير الناس منها. ركزوا، لأهل السنة لتحذير الناس منها، تمام؟ هذه الأحاديث التي يعني صنفت لتحذير الناس منها استعملها وعمل بها من؟ أهل البدع، تمام؟ وأما أهل البدع أهل الزيغ فعلى خلاف ذلك، فهم يعتمدون كثيرا فهم يعتمدون كثيرا على الأحاديث الواهية والمكذوبة والضعيفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لضعف بضاعتهم، فلا تمييز عندهم في ذلك، فلا تمييز عندهم في ذلك، فتراهم يشبهون بها على الصحيح لرده، فتراهم يشبهون بها على الصحيح لرده. اخواني الكلمات دي اصول، اصول ودي اسس، مش كل كلمه يعني مش كل جمله انا منصرح ونقول فيها ونقول دي مرادها ايه، خلاص تجد الكلمات دي من وقت الاخر بنقول بها وبنحذر منها ونوضح بعض الشيء، تمام. فاخوان الفضلاء المستمرين هذا الكلام ليس غريبا عنه، فتراه يشبهون بها على الصحيح لربه لانهم يعتمدون على اهوائهم وشهواتهم، وجعلوا كلام الفلاسفه اصلا عندهم يردون اليه ما خالفه من الاثار الصحيحه بالتاويل الفاسد، كلها نحتاجه عند الدراسه مهم جدا. ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا ان الذي حصلوه ودونوه هو اشرف العلوم واولاه، وان من لم يستعمل وما اصطلحوا عليه فهو عمي جاهل. حطيتك بمع كفتين، العمي ده مثقف، تمام، بخلاف الامي الذي لا يقرا ولا يكتب، تمام. فهو العامي، فهو عمي جاهل، هو مثقف لكن جاهل الحقيقه، ده صحيح. نعم. والمهم عندنا ان نستعيد كل استعاده هو من تمسك بما كان عليه السلف الصالح والمتمثل بالقران والسنه واجتنب ما احدثه اهل الزيغ والضلال، فشقوا وعصى الاجتماع والطاعه والامتثال والانقياد. انتهى الاساس الاول. الاساس الثاني الذي تقوم الذي يقوم عليه منهج السلف الصالح رضي الله عنهم، الرجوع الى فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنه، الرجوع الى فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنه، لانهم احق الناس بمعرفه مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد عاصروا التنزيل ولازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم المصطفى الكريم، وعرفوا اقواله وافعاله، وكانوا يتسابقون الى الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله وطاعته في امره ونهيه واتباع ما جاء به. طبعا هذه هكذا، لذلك ما قلت لاخواني مساله الظنيات والقطعيات واللي كثرت عند المتكلمين كما ياتي في هذا الاساس الثالث ان شاء الله تعالى، لم يكن يعرف هؤلاء الذين تربوا على مائده القران ومائده السنه. قول الله على العين والراس، نظر الى فعل رسول، الى قول رسول على العين والراس، تمام. اذا هذه الاشياء مستحدثه عن القوم ليخربوا بها هذه الاصول وهذه الضوابط، واذا تراهم ضلوا واضلوا. وطبق ذكر اثر ابن عمر ان الله بعث الينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، وانما كنا نفعل كما راينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. يبقى ده ايه؟ الخطة بالخطة والكلمة بالكلمة، عموم شمول، تمام. ونظيره بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في الحديث الطويل وفي قصة، قال يا أبا ذر كما أنت حتى أتيك. أقف هنا ما تتحركش لما جيت، شفت بقى فمالك في العبادة، شوف الكلام. نعم. قال أبو ذر فانطلق حتى توارى عني، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت لغطا وسمعت صوتا، يعني مناوشات وحاجات، ايه اللي بيحصل؟ قال فقلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له. قال فهممت أن أتبع. قال فهممت أن أتبع. خلاص بقى ماذا بعد الرسول؟ قال ثم ذكرت قوله صلى الله عليه وسلم لا تبرح حتى آتي. قال فانتظرته حتى جاء. واحد زاد واحد يساوي اثنين. هؤلاء هم القوم. إذا كانت هذه الأشياء فما بالكم بالعبادات، فما بالكم بالاعتقادات. والنبي وصحب الكرام لم يكن أشعريا كما زور المزور ودلس المدلس. النبي صلى الله عليه وسلم منه تعلمنا الاعتقاد في ربنا، ومنه أخذنا الاعتقاد في ربنا عن طريق أصحابه الكرام. فهؤلاء هم الأصحاب رضي الله عز وجل عنهم جميعا. والحديث عند البخاري ومسلم وأحمد، والسياق المذكور لأحمد في المسند، وكذا في قول أبي هريرة في حديثه الطويل أيضا عند البخاري في صحيح بركة مذكور، ومحل الشاهد فيه قال ولم يكن من طاعة الله ورسوله بد. قال ولم يكن من طاعة الله ورسوله بد. نعم. لا لا ده حديث آخر، ما يعني أبي هريرة هذا. هذا الذي ذكرته يعبر عن لسان حالي وما قال بقية الصحابة رضي الله عز وجل عنهم جميعا. وبالجملة فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعيشون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة تنزل بين ظهرانيه. فمن رأي له صلى الله عليه وسلم وسامع وصاحب، فكأن السنة ما سنت إلا لهم خاصة وللأمة عامة، كأنها من شدة الاقتداء والامتثال والاتباع ما في اللي اسمعوا هذا كان ما في عند هؤلاء القوم رضي الله عز وجل عنهم وأرضاهم. فلما لا يتبعون ويتنافسون وهم الذين شربوا وطعموا هديه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، فكانوا بحق أبر هذه الأمة قلوبا وأعمق علما وأقل تكلفا وأقاموا هديا وأحسنوا حالا، قوما اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالواجب فالفرض كلاهما علينا أن نعرف لهم فضلهم ونتشبه بأخلاقهم وطرائقهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم هؤلاء هم السلف الصالح رضي الله عز وجل عنهم ومن تبعهم. وعدوتك إلى جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله، وكذا لشرح العقيدة الطحاوية بإثر قوله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا رسالة التي بين يدي الإخوان إتحاد الأمة بأصول السنة. والأصل الأول منها التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأتباع الصحابة يأتون بعدهم في المنزلة، الأول منهم ثم الذي يليه، طبعا مراتب التابعين حتى ما سبقت. فهؤلاء معرفة أقوالهم وأعمالهم في جوانب الدين أصول وفروع. وأنا عدوتك مرة أخرى إلى المدخل صفحة 2 و3 لنقف على حقيقة الأصول وحقيقة الفروع من المدخل لدراسة الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، وها نحن فيه. وكذا الزهد والأخلاق إلى آخره، فإنهم خير وأفضل وأنفع ممن بعدهم، إلا من سار على نهجهم وسلفهم، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، وما اتفقوا عليه أو حكوا عمن سلفهم وجب اتباعه وامتثاله، وما تنازعوا فيه فالحق لا يخرج عنهم، ويحرر بدلالة القرآن والسنة وثاقا وخلافا لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وتحت هذا الأصل اعلم أن أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ولا يعتمدون على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين، وإنما يعتمدون على العقل المجرد واللغة، وكذا يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم الفارغة، وهذه طريقة الملاحدة أيضا. وإياك والاغترار بما يحكون من إجماعات، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، إياك والاغترار بما يحكون من إجماعات ونزاعات، فهم لا يعرفون ما قاله السلف فيما يتكلمون فيه البتة. وما إنكار أحمد بن حنبل، وما إنكار أحمد الإمام رحمه الله ابن حنبل الإجماع على المريس وغيره ببعيد، ماشي إخواني؟ الإجماع أجمعت الأمة، وين الإجماع؟ أنت بتكلم واحد فين الإجماع؟ لكن أنت لما بتجد أنتوا على علم وعلى بقى بتكلم إنسان أبيض أو بيتظاهر بالعلم صحيح؟ أما أن يسويك أو يدانيك أو يعلوك، فتحدثت مع من يسويك أو يدانيك لبوك تتكشف عندكما صحيح؟ فبتغتاظ وتشتاط وتتكلم بشيء أنت لا تعرفه بالمرة، شيء غريب لا بقرآن ولا بسنة ولا بشيء، تمام؟ فأصبح أنت الآن بتغتاظ، وحتما لابد أن ترد كلامه حتى ولو زعم ما زعم. فهنا محل الإنكار لأحمد بن حنبل رحمه الله، محل إنكار أحمد الإجماع والذي دندن به كما سبق بيانه في الأصول، كان في هذا المحل. وإلا أحمد رضي الله عنه سبق ذكر نقل الإجماع عنه عن الشافعي وغير هؤلاء، إذن لا نقول إن أحمد أنكر الإجماع مش عارف إيه، طبعا هذا الذي يقول هذا الكلام لا دراية له بمثل هذه المسألة، إنما يقول بمصدر واحد وقف عليه ولم يجمع بين النصوص بين الأصول حتى يستبين له الأمر. وهذا هو الذي وضحته في الأساس الثالث والأساس الرابع من هذه الأسس: دراسة العقيدة، ناهيك عن دراسة الكتب دراسة المسائل الخارجة عن العقيدة كالفروع وغيرها. وعدوتك الأساس الأول الذي نهينا منه منذ قليل، وعدوتك أيضا الفتاوى ابن تيمية رحمه الله الجزء 13 صفحة 24-27 وكتاب الإمام له رحمه الله رحمة واسعة. فهذه الأصول يا أخوان وهذه الأساسيات مهمة جدا أنك تعيدها مرة ثانية، جدا مهمة، لأن هنأخذ الآن إن شاء الله في كل فرقة عندما تأتي مسألة عزوك إلى إيه؟ إلى هذا المدخل. هذه ضوابط مهمة جدا محتاجة إلى مذاكرة، وهذه كل فقرة من هذه الفقرات أعني بها شيء يأتي، أعني بها شيء يأتي. الأساس الثالث أما يجي بقى الكلام بقى خلاش خلاص يجي الكلام، أما يجي الكلام إن شاء الله تعالى. الأساس الثالث عدم الخوض بالعقل المجرد في المسائل الاعتقادية والتي نص عليها القرآن وصحيح السنة. عدم الخوض بالعقل المجرد في مسائل الاعتقاد والتي نص عليها القرآن وصحيح السنة وخاصة الغيبية منها، وهي مما لا مجال للعقل فيها. فإذا جاء النص عن الله في كلامه الكريم والنص عن رسوله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت صحيحا عنه وجب الأخذ بهما والعمل. ركزوا معنا هذا الأساس، وجب الأخذ بهما والعمل باتفاق أئمة أهل السنة في العقائد والعبادات والمعاملات إلى آخره، ولا عبرة بقول من فرق بين الخبر المتواتر والأحاد فعمل بالمتواتر في العقيدة ورد الأحاد على أن المتواتر قطعي الثبوت والأحاد ظني الثبوت، وعلى إثره فرقوا بين الدليل القطعي والظني، فإن قصدوا بالقطعي ثبوتا واستدلالا القرآن والمتواتر من السنة فهو مستقيم من حيث قوته عند الموازنة. ركزوا من الكلمة دي، هذا كلام مستقيم من حيث قوته عند الموازنة، من حيث قوته عند الموازنة. ماشي إخواني؟ عند الموازنة أيهما أقوى؟ هتقول هذا أقوى، صحيح متفق عليه ها؟ وصحيح من طريق الفرض، أو مثلا حسن أو حسن لغير إلى غيره، بتقول إيه؟ هذا أقوى من هذا، شو طبيعي، لكن من حل الاستدلال الكل يتساوى. ركزوا هذه نقطة مهمة. وإن قصدوا بالظني كل نص صحيح نزل عن حد التواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد العمل به لأجل ذلك فهو مردود. وإن قصدوا بالظني كل نص صحيح نزل عن حد التواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد العمل به لأجل ذلك فهو مردود، لأن النص إذا ثبت صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به والعمل مطلقا باتفاق أهل السنة والجماعة كما نص عليه ابن تيمية رحمه الله ولا يقبل غيره. هل إخواني؟ نحن أهل السنة وندري هذه موازين الإسلام الذي جاءت إلينا خلفا عن سلف عن أئمة رحمهم الله، فمن شق العصا ما حكمه؟ هذه الدراسة لهذه الفرق في أصول هذه العقيدة. وإن قصدوا بالظني الدليل العقلي فهو مستقيم ومسلم عند إذن الله مشيح، تمام؟ إن قصدوا بالدليل الظني اللي هو الدليل العقلي فهو مستقيم ومسلم. فهمتوا من أي شيء؟ وأنا عارض الشرع بالعقل، أنا هنا يأتي عن يعني أقول ده أباطرة المعتزلة والفلاسفة وأشياء من الأئمة، يعني جانب من هؤلاء الأئمة رحمهم الله كيف وضعوا قانونا قانونا وأخذه الخالق عن سلفه منهم وجعلوه الميزان للقرآن والسنة. شو تؤدي الخطورة؟ وأنا دوامت هذا ونحن معهم إن شاء الله. فرع مهم، ركزوا معنا هذا الكلام، فرع مهم جدا. الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه بالقرآن المعلوم بين دفتي المصحف، وأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنته. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال في النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فالناطق هو الرسول المرسل من؟ صلى الله عليه وسلم. فالناطق هو الرسول المرسل، والمنطوق به هو الوحي الذي به أرسل، الذي به أرسل صلى الله عليه وسلم. فالمنطوق به هو الوحي الذي أرسل به صلى الله عليه وسلم. وهنا نذكر هذا الأثر عن حتان بن عطية المحاربي، تابعي ثقة، قال: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وهذا صحيح عنه كما في الفتوى مفاتيح البغدادي وأصول اعتقاد للكائي والسنة لابن نصر وغير هذه المصادر. فلعل مستند رحمه الله في قوله تعالى: علمه شديد، علمه شديد القوى، صحيح؟ فاللي بيقول ان الرسول نطق بالقران ولم ينطق بقوله بعد منفصل الشخصيه، ها، ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، فكل منطق للنبي دل على انه وحي. وفي حديث المقدام، وحديث صحيح سبق الاشاره اليه، الا اني اتيت، اتيت من الذي اتاه؟ ها، بقرينة قوله: وانزل الله عليك الكتاب والحكمه، الا اني اتيت القران ومثله معه. فالمثلية هنا تساوي الحكمة بين فأيت النساء، ماشي كده؟ أي المثلية هنا ومثله معه تساوي المثلية بين، نعم، فالمثلية هنا تساوي الحكمة التي بجوار الكتاب في سورة النساء. ومن وراء ذلك قوله تبارك وتعالى في الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما اتاكم الرسول. في احاد تواطر وذم وقطع، ايش هذا الكلام؟ وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. السؤال: اين هي سنه النبي وكيف نعرفها؟ الإجابة بداية في قوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسبق في المجلسين السابقين أن الله عز وجل ذكر الصحابة وأثنى عليهم، وكذا رسول صلى الله عليه وسلم، فالصحابة هم حملة العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وصل إلينا عنهم بالإسناد المتصل برواية العدل الضابط عن مثله، منفردا او متابعا او متابعه، وقد عرفت سيرته الذاتيه ودونت بما يمكن تصوره في عصرنا، فالمتفق على عدالته وضبطه وحفظه عند القوم، وهم أهل الخوف والرجاء، اللي هم مين؟ حملة الرواية، أهل الخوف ورجاء، أهل ديانة، أهل إيه؟ أهل ديانة، ركز معايا وحفظ الكلام. فالمتفق على عدالته وضبطه وحفظه عند القوم وهم أهل الخوف والرجاء، لا يتصور أبدا القصح في هذا الاتفاق، لأنهم أهل إيه؟ أهل ديانة، حال بين الخوف من الله والرجاء في رحمة الله عز وجل. والمتفق على عدم عدالته وضبطه وحفظه كذلك، والمخلط بينهما كذلك، صحيح؟ يعني كل شيء إيه؟ دون بحقيقته زمانا ومكانا، وهذا موجود. فكل حفظ فكل حفظ ودو بتيسير سبله وأسباله فكل حفظ ودو بتيسير سبله وأسباله من الله القائل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومحال على الله أن يأمرنا ربنا جل وعلا بهذا المسلك وهو جل شأنه لم يسر لهم سبلا حفظا ورواية ودراية. ألا ترى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بالفقه في الدين والتأويل؟ ركزوا هذا الكلام مهم جدا جدا مهم. ولذا كان أنا ذكرت هذا الكلام على اسم كلام انظار بيني وبين أكل حديث الشيخ وحيد يوم الجمعة وكنت يعني كالعادة أغار على هذا الدين وعلى انتهاك حرماتي بين النصابين والمحتلين والدجالين. فيعني حورني في مسألة الظنية والثبوت وقلت ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم صار قطعيا في دلالته. يعني إذا ثبت النص وجب الأخذ به والعمل. تمام؟ لأجل ذلك وضعت بين يديك هذا الكلام على إثر مدار من محاورة مفيدة بين أخ الحبيب. فهذا الكلام يا إخواني في غاية الأهمية حتى لو لبس عليه بين الذين تربوا على مائدة المتكلمين الفلاسفة. وسوف تتعجب مما نقلت هنا إن شاء الله تعالى بهذا الأساس وهو من الأهمية بمكان. ولذا كان علم الإسناد في الرواية من خصائص هذه الأمة المحمدية انفردت بها عن من سبقها. ومنه علم الرجال حملت الرواية لكل منهم سيرته الذاتية من حيث عدالته وحفظه ودرايته. ومن عرفت سيرته فيما بينه وبين ربه وبين الناس ولم يعرف حاله في الرواية من حيث الضبط وعدمه رد خبره احتجاجا اذا انفرد وعمل به استشهادا. معذرة نحط بقى الحاجات دي انا ايه من الكتابة على هنا على طول. رد خبر احتجاجا اذا انفرد وعمل به استشهادا يعني اذا توبع بعدل ضابط حافظ او بعدل خف ضبطه وتعددت الطرق عن مثله. اللي حتى ليه مفهوم عن بعض اخواني مفهوم الكلام ده؟ يعني ما فيش حاجة سابة أبدا، ما فيش شيء سابة عند هؤلاء القوم رحمهم الله رحمة واسعة بهذه الإشارات المهمة. ألا تراك تسأل عن الضوابط في قبول الخبر المتواتر؟ ألا تراك تسأل عن الضوابط في قبول الخبر المتواتر والذي لا يخضع للنقد الحديثي مع أنه قد يكون في إسناده مجهول صحيح وسيء الحفظ وغير ذلك؟ انظر إلى حديث من كذب عليه متعمد ابن الجوزي حط منه كم هاي الفين في الموضوعات. تمام؟ وطبعا في الموضوعات كم هاي حط فين في الموضوعات. تمام؟ طبعا هؤلاء طبعا احنا قلنا على الراجح كما سبق في اصول الحديث انه حد التواتر ليس له حد ثابت، قد يتواتر باثنين او ثلاثة او اربعة مش شرط بقى 40 و70 والكلام ده كله. ها فعلى هؤلاء وما اتى هذا الكلام يا اخواني كما ياتي كل هذا جاء عن المتكلمين الجباي والاصفرين وغيره مثل هذا ضاعوا هذه الاشياء وانتشرت. وتجد من اهل السنه الذين في حول الآن أخذ وتربع على بعض هؤلاء ولذا تراهم تلوثوا بهذه اللوثات وفلهم اعتذار. فالعلم هو الذي يكشف لك هذه الحقائق. ماشي؟ فإذا كان كما يقولون هؤلاء فلننظر في حالهم. فلما يأتينا الخبر عن رجال بلد واحد وهم حفاظ عدول بشهادة الأقران أهل الديانة أو عمن بعد عنه بما وقع له عنه، فنرده لمجرد احتمال الخطأ. ما دي صنيع عنده، ممكن يكون غلطان، أبنى على عقيدة ازاي؟ ها؟ هي الاحتمالية هذا.
هو نفي الخطأ عن كل إنسان، ده
شفت التوسع والانفضة أحراق بين؟ نعم. فنرده لمجرد احتمال الخطأ، فهذا لم يقله عاقل نظر في القرآن وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولما يأتينا كذلك من بلد وآخر منه قريب أو بعيد فنرده أيضا للسبب ذاته، فهذا كسابقه. وماذا لو أتانا الخبر من رجال أهل العراق وآخر من رجال أهل المدينة وآخر من رجال أهل الشام وآخر من رجال أهل مصر برواية العدل الضابط عن مثله، أو العدل الضابط الذي سد عجز أخيه بالحفظ والضبط؟ أنتم متصورين الكلام؟ وقد أخذه بعض أهل العراق عن مثلهم من أهل العراق، وبعض أهل مصر عن العراقيين والمدنيين عن الشاميين وهكذا. يعني أهل العراق خذوا أهل العراق، أهل الشام عن أهل الشام، أهل مصر عن أهل مصر. طب المصري أخذ عن الشام، والمدني أخذ عن المصري، والشام والمصري أخذ عن العراقي وهكذا. تمام؟ دي طبعا دراسة الأسانيد تعلم وترب فيك هذا التصور. وهكذا سنرى في كل طبقة التنوع في مصدرية التلقي، فعلى زعمهم نرد هذه الرواية لاحتمال الخطأ. ما هذا الكلام؟ أيضا فرد لاحتمال الخطأ، وهذا معنى الظن عندهم، وهو لا يخرج عن كونه خبر، خبر واحد، كل مهما تقول برضه خبر واحد. حتى لو أتى من طريق 100 راو واجتمعوا على واحد في المخرج أو الصحابي، الكلام ده معروف ولا مش محتاج بقى؟ مخرج الحديث يقول لك كل مدار على واحد برضه، مهما تقول مدار على واحد. المخالات ايه؟ ايوه جاعم صحابي واحد الجيران هو فعلا الصحابي. ما انت خلاص بقى افتح، بقى افتح خلاص، لانه حط قانون. انا جابوه لك الان، حط قانون على اثره، ضيعوا كل شيء. عرض المنزل من الله والذي اخبر به في كتابه واخبر به في كتبه في سنن انبيائه، جعلوا هذا القانون هو المعيار في القبول وعدم القبول. فعلى زعمهم تردوا هذه الرواية لاحتمال الخطأ، وهذا معنى الظن عندهم، ولا يخرج عن كونه خبر واحد. حتى لو أتى من طريق 100 راو ولو اجتمعوا على واحد في المخرج أو الصحابة، ولو تعدد فهو كذلك. وهذا تعسف وجنون مرفوض من قائله مهما كان القائل. وتم سؤال آخر، نقول ده سؤال الأخير في هذه الجزئية، كم عدد الأحاديث المتواترة وكم منها في العقائد؟ ها؟ يعني لازم أعرفه 310 في المصنفين اللي هم المصنفين في المتواتر اللي موجودين بين إيدي 310. وسنة الرسول كام؟ البخاري لوحده فيها قد إيه؟ مسلم فيها قد إيه؟ واللي صحيح على التحقيق في قد ايه من السنه؟ ها مسند احمد لوحده في كم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليتهم يصرحون برد السنه بدلا من هذا الجمود وهذا التعسف العقلاني. وانبه على شيء مهم قد تقراه في بعض مصادر ائمه اهل السنه، وده تنبيه مهم جدا يا اخوان، وانبه على شيء مهم قد تقرأه في بعض مصادر أئمة أهل السنة كابن تيمية وابن القيم، ألفاظ قطعي وظني ومتواتر وأحاد صحيح، جريا منهم مع الخصم في الرد عليه. فهو من باب الإخبار عن معتقد الخصم والرد عليه، لا من باب الإقرار كان في ضمن تعارض العقل والنقل ومنهج السنة والفتاوى لابن تيمية وإعلام الواقعين والطرق المرسلة وغيرهما لابن تيمية رحمهم الله رحمهم الله تبارك وتعالى. وكان جريان بعض الألفاظ من الإمام الشاطبي في اعتصامه وموافقاته وتحتاج إلى تأويل أو تعقيب واستدراك. وهكذا غيرهم ممن نعتقد فيهم الخير ولا نرفعهم عن الزلل والذهول، فهي طبيعة البشر لا سيما الذين ابتلوا منهم بالفرق المبتدعة وبمحاورتهم والرد عليهم. استجد هذا فإنه مهم جدا. ماشي يا اخواني، انتوا فهمتوا الكلام المقصود من هذا الهدف؟ ايه مهمه جدا جدا لاخواني الفضلاء، هذه مهمه جدا. ولا يعني هذا تعطيل العقل بالكليه والحفظ عليه، بل ان العقل له وظيفه رئيسه وهي فهم النصوص بالطريقه المرضيه وبالضوابط المعروفة في ميزان البحث العلمي، وكذا التفكر في آيات الله المشاهدة كالسماء والأرض والجبال والشجر والشمس والقمر وسائر المخلوقات، بل وفي نفس الإنسان. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لآيات لأولي الألباب، كيف أعرفها؟ هنا إعمال العقل. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال الله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وفائدة ذلك هو زيادة الإيمان. فإذا اختل هذا التفكر والتدبر وتجاوز حده ضل وأضل، وتجاوز حده ضل وأضل. ماشي، هنا أعمال العقل. إذا أعمال العقل في موازين إيه؟ في موازين هذه الضوابط من القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الله عز وجل جعل للعقول في إدراكها وتدبرها وتأملها وتفكرها حدا تنتهي إليه لا تتعداه، ولم يجعل لها سبيلا إلى ذلك في كل مطلوب. فكم أخبرنا عن أشياء وسكت عن أخرى رحمة بنا غير نسيان، ولو أبداها لنا لا سأتنا. صحيح؟
لا
لا لا فتجاوز العقل، فتجاوز العقل في محاولة معرفة كيفية صفات الله تعالى نتج عنه التشبيه والتعطيل، فضل وأضل. تجاوز العقل في محاولة معرفة كيفية الله، الله عز وجل أثبت له صفة، قال أنه يسمع، قال أنه يرى، قال أنه كذا. صحيح، أثبت له صفة، خلاص أتكلم بما أخبرني به ربي وأفصل بتفصيلات القرآن وسائر السنة. وما لم يكن فلا يجوز أبدا التدخل فيه. إن القضية هذه المعاملة مع الغيبيات عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله رحمة واسعة. فتجاوز الحق في محاولة معرفة كيفية صفة من صفات الله عز وجل كيف تكون و حدودها وضوابطها وإيش وبدأ يقيس الأمر على ما هو فيه، نتج عنه التشبيه والتعطيل، فضل وأضل. هكذا أعمل أهل الكلام والبدع عقوله، فصاروا بين مؤول لها أو منكر لها بالكلية. ركزوا من هذا الكلام، هكذا أعمل أهل الكلام والبدع عقولهم، فصاروا بين مؤول لها أو منكر لها بالكلية. لا السمع ما يكونش ده، السمع ده لمواصفات تانية. ايه هي يبدأ يخش بقى في ايه؟ في أولاد. اليد مش بمعنى اليد ده، هي بمعنى القوة. كيف نزل تربين يد ما تبقى ازاي؟ يبقى ما نجرم أن أعصب، تمام؟ ما أن الآية صريحة لا تحتاج إلى كثير كلام ولا جدال ولا شخشقة لسان. ليس كمثله شيء وهو خلاص، مش محتاج. هذه قاعدة إثبات ونفي، إثبات القضية. أنت ليك حدود، ما خرجت عن الحدود، خرجت عن الحدود ضليت. هذا هو الواقع مع أهل الفرق، أهل الضلال. ولو كان العقل يستطيع أن يستقل بنفسه ويعرف كل شيء بنفسه ينفعه أو يضره لما كان من إرسال الرسل، لما كان من إرسال الرسل وإنزال الكتب فائدة، صحيح؟ فاستعانة العقل بالوحي الإلهي والاهتداء بنوره هي الغاية من تكريم ربنا جل وعلا لبني آدم في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. والحالة هذه فالعقل الصريح السليم لا يخالف النقل الصحيح، فلا بد أن يكون العقل خاضعا للشرع وليس العكس. ده أصل عندنا، العقل الصريح السليم لا يخالف أبدا النقل الصحيح السليم، فلا بد أن يكون العقل خاضعا للشرع وليس العكس. ده الأصل، الشرع اللي قدامي النص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والنظر فيهما. ما أستطيع أن أستوعب هذا الكلام، ما قلتش بقى أرده، لا خلاص غيرك يفهم. ذلك فضل الله فيه ما يشاء. يعني كما أذكر كلمة ابن القيم رحمه الله في أحد كتبه، أنه رب عالم يفهم من النص مسألة أو مسألة آخر يفهم مئة، ذلك فضل الله فيه ما يشاء. لكن أنا أضع الميزان وأقول لا، دي مش دخلة هنا على إيه القانون اللي موضعوه، دي مش دخلة في الدماغ، مش دخلة في دماغ إذا انفرادها، تمام؟ وجبت أنا نقلت لك كلام من مصادرهم إليه. ولذا عندما جعل العقل، عندما جعل العقل وحده هو الحكم، دي بقى مهمة جدا جدا في الكلام الذي يأتي. ولذا عندما جعل العقل وحده هو الحكم فيما لا يمكن إدراكه إلا بنفس خالق لهذا العقل، وفصل عن الكتاب والسنة، حصل الشك والضلال والانحراف. حصل الشك والضلال والانحراف لأصحابه عن منهج السلف الصالح، فنتج عن ذلك ظهور البدع ونشوء الفرق الضالة، لأن جعلوا الحكم فقط للعقل، بل أخضعوا للعقل الوحي المنزل. لأجل ذلك كان هذا التشتت وهذا الضلال. كالمعتزلة والخوارج والجهمية والقدرية والأشاعرة إلى آخره. وكان من ثمرة ذلك التخبط بالإنكار الصريح وغير الصريح بمسائل عظيمة من أمور العقيدة، كإنكار الصفات والصراط والميزان والجنة والنار وعذاب ونعيم القبر والجن والجن ورؤية المؤمن لربه ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة طيب احنا سيبنا ايه بقى في الغيبيات؟ طيب ها سيبنا احنا كده في الغيبيات بقى خلاص، يعني نرجع بقى للشيوعيه بقى احنا ولا يعني ما يصلح هذا الكلام. صفات انكار صفات وصراط والميزان والجنه والنار وعذاب العلم القبر والجن ورؤيه المؤمنين ربهم يوم القيامه الى اخره. والسبب في ذلك هو تحكيم العقل، والسبب في ذلك هو تحكيم العقل ارتكازا على قاعدة أساسية عند أهل الكلام، عند أهل الكلام. ويأتي إن شاء الله بعض الإشارة إن أهل الكلام إزاي بقى أهل الكلام، مع أن الأصل كان في نجمهم كويسين لكن ما ضلوا وأضلوا إلا لما دخلوا في منطقة الإيمانيين والدفاع عن الدين فانخرطوا فانتبقوا الخط فاقتبسوا ما عليه إيه؟ ما عليه الخط وزلهم الشيطان ما هم فيه فانحرفوا إلى ما فرض. وهي دي القاعدة بقى المهمة وركزوا فيها. وهي إذا تعارضت الأدلة السمعية، إيه الأدلة السمعية؟ الشيء المنزل إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية، أنت بتقول وأنا بقول إيه؟ ها؟ أنت بتقول وأنا بقول، أنت بتتكلم وأنا بتكلم، بس أنت بتتكلم بإيه؟ بمنهج، أنا بتكلم بعقل، أنا بتكلم برسالة وأنت بتتكلم بإيه؟ بعقل، يبقى فيه ندية، العقل أمام إيه؟ أمام النص، كلام كده؟ ولذا ترى هنا نصبها بإيه؟ جعلها ندا لدليل سمع. قال لي تتعارض أدلة السمع والأدلة العقلية، ده دليل عندي بعقلي، وهو دليل عندك بالوحي. هتقول لي بقى تضربوا بعض ولا تقول لكم دينكم ولا ايه دين؟ ما انت ايش هتدخل معاه في اي مدخل؟ طيب لان الاساس كده مختلف خلاص، ده قضيه صحيح وده اساس مهم عند التحاور، تمام؟ ولذا ترى الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه كلامه ثقيل، عندما تقراه لا تستطيع ان تقراه من اول وهله وتستوعبه، تحتاج مره وكل ما تعيد الكلام فيه وتستفيد كل ما تكتسب منه ايه؟ تكتسب منه علم، تجد الرجل كلامه قوي وكلامه كل كلمة منه رحمه الله لها موازين، تمام؟ فإذا خرج أحيانا عن الحد لمواجهة الخصم فلا تظن أن ابن تيمية أقر الايه؟ لا، ده هو سيد بطار، فده التعارض في المنهاج في الفتاوى في مقاطع منها سيد بطار على هؤلاء. وكذا حذو القذة بن القذة بن تيمية ابن القيم رحمه الله دائما يتكلم بنزل كلامي او بالنص من شيخي ويعد الى شيخي او لا يعد الى شيخه رحمه الله رحمة واسعة. قال في القاعدة هذه اذا تعارضت الادلة السمعية والعقلية او السمع والعقل او النقل والعقل كل ده ايه بمعنى او الظواهر او الظواهر النقلية والقواطع، شو الكلام؟ الظواهر النقلية والقواطع العقلية، يعني جاء العقل ايه؟ ما يحتاج في كلام، ده قاطع على الهدام يجب حتى الغروب والغروة فلهذا الحد. نعم يبقى قال إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية أو السمع والعقل أو النقل والعقل أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية أو نحو ذلك من العبارات، فإما شو بقى الكلام، حصل التعارض بين الدليل وبين العقل، بين المنقول وبين المعقول، نعمل إيه؟ ده قاعدته. قالوا فإما أن يجمع بينهما وهو محال. يا اخواني دي مهمه جدا، الفيصل هيكون في الرجال، قاعده دي مهمه ليه؟ لذا رايت الصبر في هذا المدخل جدا مهم، تمام؟ والاحاله عليه تاتي بعد. قال وهذا محال، يبقى طالما انه محال محتاج بقى محاوره وتقارب، مش هيكون هو بيعتقد هذا الكلام. قال هو محال، يبقى ما تحاولنيش، خلاص ده محال الجمع. إذا حصل التعارض يبقى ما تحاورنيش، ده محال أبدا، لأنه جمع بين النقيضين، لأنه جعل العقل ندي للإيه؟ للمنقول.
وإما أن يرد جميعا وإما أن يقدم السمع وهو محال. شوف الكلام، يبقى إما أن يجمع وده مش يحصل، وإما أن يقدم السمع برضه مش يحصل. طب نرضوهم الاثنين برضه مش هيحصل. يعني خلاص انت غلط وانا صح. شفت الكلام؟ نعم. لأن العقل أصل النقد، ده تعليل بقى، ودي شيء نرجع بقى للقاعدة المنتشرة عند العقل، يقول لك يا أخي ربنا عرفوه لا هنخرج دي بعد كده من عند مين دي طلعت؟ شفت ده؟ ربنا عرفوه بالعقل، هذا كلمة خطيرة. اللي بيقول لك ما فيش فرق ده بيمتاز فرقة ولا يدري. تمام؟ قال لأن العقل أصل النقل. ودي الكلمة اللي حدثني أحد إخواني هنا عن محمد عمارة، وزعم أن النبي قال كذب على النبي عمدا، قال العقل أساس ديني، العقل أساس ديني. الكلمة دي جت منين؟ هو اعتزالي كشر عن اعتزاليته ويدعو إليها صباحا ومساء، وفرق بين يديه الأفراح وبدل يدعون بهذه الدعوة. فالذي يقول فرق ايه والفرق انتصرت، حاجة من اثنين، إما جاهل وإما مسوف في القضية. ماشي إخواني؟ نعم. قال لأن العقل أصل النفس، فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحا في العقل الذي هو أصل النفس، والقدح في أصل الشيء قدح فيه. طبعا الكلام ده لو انت ما عندكش موازين هتقول الكلام ده وبس. طب ما صحيح، بس انت ما عندكش موازين. لما تقالك الكلام ده تسمع من واحد بقى كده يعني راجل مشهور وكبير وكش كلام ده بالحاجات اللي بتشوفها دي، يقول لك اه والله صحيح، وتبدأ ايه يجي بقى اي حد من اخواننا الطلبة يتكلم معاه جيب يمين شمال، ابدا هو ده الصح. وبعدين يجي في الاخر لما يمشي يقول لك هو انت اللي هو. شفت بقى الكلام؟ لاجل ذلك اخواني التربية مهمة جدا في هذا العلم، والقدح في اصل الشيء قدح فيه. فكان تقديم النقد قدحا في النقد والعقل جميعا. انت ضربت الاثنين كده خلاص، يبقى جعل العقل هو الاصل والنقل ايه فرع. فاذا انت ضربت الاصل ضربت الفرع شيء طبيعي. تمام؟ وهذا لا يقوله عاقل، ده على قولهم هو. فوجب تقديم العقل ثم النقل، إما أن يتأول وإما أن يفوض. ثم النقل، إما أن يتأول وإما أن يفوض. تمام. وأما إذا تعارضا، تعارض الضدين، امتنع الجمع بينهما ولم يمتنع انتفاعه. قال ابن تيمية رحمه الله في رد التعارض في الجزء الأول صفحة 4 و5 رحمه الله، قال وهذا الكلام قد جعله الرازي. ركزوا من هذا الكلام، الرازي اللي هو صاحب المحصول الذي تربى عليه سماحة المفتي، ويتكلم ويؤصل على أصول المعتزلة، والإخوة الذين يقول هو عملاق في الأصول على العين والرأس، ولكن أي أصول؟ الذي يتربى على هذه الأمور سريعا ما يتخطط وينضرب مع النصوص التي لا يعرفها عند أهل السنة والجماعة، لأن أصول أهل السنة خرجت على الأصلين القرآن وفقه السنة. ولذا في الأصول لما درسناها الشيء دائما نرجع إلى إيه؟ إلى الأدلة من القرآن وأدلة من السنة ومش هذه الأشياء، والأشياء التي نراها عند المتكلمين أو خرجت عنهم. وقد الشيخ المعاصر في أصول الفقه ترى أن هو لأنه تربى على هذه الكتب يسوق الجملة أو الكلمة هو لا يدري، فنقول لا امسك هذه دي مش تبعنا، صح؟ دي مش تبعنا. فلما يقول لك عقلا تجوز، مفيش حد عقل انت تقول. انا اقول شرعا اعلى ثم بعد ذلك ندخل ايه بالعقل مع الشرع. فالعقل السليم مع الشرع. اما ان نقول عقلا تنفع وبعدين الشرع بعدين ده كلام ايه مش تبعنا. ده كلام مش تبعنا. ماشي اخوان؟ نعم. قال وهذا الكلام قد جعله الرازي وهو طبعا ابو عبد الله محمد ابن عمر بن الحسن بن حسين يعرف ابن الخطيب من أئمة الأشاعرة الذين مزجوا المذهب الأشعري بالفلسفة والاعتزال ملخص سريع. وجعله الرازي رحمه الله وأتباعه قانونا كليا فيما يستدل به من كتب الله تعالى وكلام أنبيائه عليهم السلام فيما يستدل به من كتب الله تعالى وكلام أنبيائه عليهم السلام وما لا يستدل به. ولهذا رد الاستدلال بما جاءت به الأنبياء والمرسلون في صفات الله تعالى وغير ذلك من الأمور التي أنبأ بها وظن هؤلاء أن العقل يعارضها. وقد يضم بعضهم إلى ذلك أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين. وحطيت لك نقاط إلى كلام يعني قد يعني ننظر فيه بعدين وقدامك المصدر أردته يعني. وأن هذا القانون الذي وضعوه شوف الكلام وأن هذا القانون الذي وضعوه فقد سبقهم إليه طائفة منهم من نفس هذا الفكر أبو حامد الغزالي وفاته وبعثارك أنا هنا تمام لتعرف منين اللي أنا حطيتك الوفاة لأن ده المنشأ مهم جدا تاريخ الظهور تمام في البراهين اللي كنت أجب ببعض الإشارات من الآيات ده كان شيء غير معروف دي الأشياء جاءت بعدين تمام وجعلوه قانونا في جواب المسائل التي سئل عنها في نصوص أشكلت على السائل كالمسائل دي كانت رسالة اسمها قانون التأويل للإمام الغزالي رحمه الله وكانت في أسئلة تعرض لها كما ذكرت هنا وذكر شيخ الإسلام بعض بالإشارة هنا المبنى العربي أباق ابن العربي رحمه الله المليكي ها فهو درس على الغزالي ركز من هذه الكلمة درس على الغزالي ولذا حط شيخ الإسلام ثانية وضعه في هذه البوتقة أيضا تمام لأنه درس على إيه فإذا وجدت أشياء منه فطبعا بتابعة الإيه الدراسة والمشيخة وهنا الزلات تأتي بقى ماشي إخواني نعم. قال جعلوه قانونا في جواب المسائل التي سئل عنها في نصوص أشكلت على السائل كالمسائل التي سأله عنها القاضي أبو بكر بن العربي وخلفه القاضي أبو بكر بكثير من تلك الأجوبة التلميذ خالد شيخا تمام ودي لطيفة بنأخذها تمام يبقى المعايير بتنبني على أصول وكان يقول شيخنا ودي بمعكوفتين فهو من تلاميذه ودرس عليه وكان يقول شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منها فما خلاص تشبعت الأمور تشبعت صعب الحال وحكي وحكى عنه أي حكى التلميذ ابن العربي وحكى عنه أنه كان يقول أنا إيه مدة البضاعة أنا بضعتي في الحديث على قد حل ودي طبعا في كلام يأتي في ترجمتي كثيرا عزوتك إليه في السير والكلام ده أنه بعد ذلك بعد ما رجع عما رجع رحمه الله انعكف على كتب الحديث وكتب أهل السنة وأخذ يدرس وأخذه الندم الشديد وتمنى لو أطال الله عز وجل في عمره ليمحو ما مضى نقيم نعم أنا ما أتكلم أنا عزوتك فقط أنا أنه بلاء مكلم فيه كلام ولا أروع يعني ليت الأتباع المتغطرسون يذهبون ويقرؤون هذا الكلام رحمهم الله رحمة واسعة كم نصلي؟
ونكون إن شاء الله بعد الليل بعد العشاء إن شاء الله. قال رحمه الله رحمة واسعة: فوضع أبو بكر بن العربي هذا قانونا آخر. ركز بقى. قال: ووضع أبو بكر بن العربي رحمه الله هذا قانونا آخر. طبعا هو تربى والآخر على. قال: مبنيا على طريقة. ووضع أبو بكر بن العربي هذا قانونا آخر مبنيا على طريقة أبي المعالي. مين أبي المعالي؟ قال المعالي هذا اللي هو إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني. توفي سنة كام؟ 178 هجرية. ومن أعظم أئمة الأشاعرة تتلمذ عليه الغزلي. ومن قبله كذلك كالقاضي أبي بكر الباقلاني ومحمد ابن الطيب ابن محمد المعروف بابن الباقلاني أو الباقلاني، يعد من أعظم الأشاعرة بعد الأشعري. توفي سنة كام؟ ماشي؟ نعم. ومثل هذا القانون الذي وضعه هؤلاء يضع كل فريق لأنفسهم قانونا فيما جاءت به الأنبياء عن الله، فيجعلون الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه هو ما ظنوا، هو ما ظنوا أن عقولهم عرفته، ويجعلون ما جاءت به الأنبياء تبعا له، لأن هو عندهم الإيه؟ ده الأصل. فما وافق قانونهم قانونوه، وما خالفه لم يتبعوه على إثر ما سبق. تمام. وبنحوه قال ابن القيم، ده انتهى كلام ابن تيميه رحمه الله لهذا الحد من ضبط تعرض عقل والنقل. بنحو هذا الكلام قال ابن القيم رحمه الله في الطرق المرسله وعدلته الى المصدر هذا. وهذه إشارة مركزة لمعتقد أهل الكلام أهل العقل أهل البدع الذين يقدمون العقل على النقل، لأن النقل لا يمكن التصديق به، لأن النقل لا يمكن التصديق به إلا بالدلائل العقلية. فترجيح النقل على العقل عند التعارض يقتضي الطعن في العقل. ولما كان العقل أصلا للنقل كان الطعن بالعقل موجبا للطعن في العقل والنقل معا، وإنه محال. فلم يبق إلا القطع لمقتضيات الدلائل العقلية القطعية، وحمل الظواهر النقلية على التأويل. تبقى الكلام؟ يبقى المسلمات العقل، وأي نص يجي بعد كده هيمشي على الايه؟ على التأويل. ده إذا أولوه، أما لو ردوه هم جابوه من الآخر. تمام؟ فثبت بهذا أن الدلائل النقلية يتوقف الحكم بمقتضياتها على عدم المعارض العقلي. فثبت بهذا أن الدلائل النقلية يتوقف الحكم بمقتضياتها على عدم المعارض العقلي، إلا أن ذلك مظنون لا معلوم، إلا أن ذلك مظنون لا معلوم. إلى ولذا أنا قلت فيما سبق إذا كان بيعتقد أن الظنية هي الدليل العقلي فخلاص إحنا كده متفقين. تمام. لكن إياك أن تكون الظنية في مسألة سنية في مسألة دليل شرعي. تمام. أن ده بقى ظني وده قطعي ومثل اتفاقات على سنة خرج عليها ضلالك وبهتانك وبعدك عن هذا الأساس إلى آخر هذا الكلام. زبالة العقل المتعجرف الذي تشبع به أهل الكلام والبدع
ومن تغذى به وعليه من المعاصرين. تراه في قانون التأويل للغزالي والمطالب العالية ومحط الأفكار المتقدمين والمتأخرين ونهاية العقول للرازي أبي عبد الله، لأن فيه هناك أبو بكر الرازي اللي هو الحنفي اللي هو الجصاص، لا اللي هو الرازي أبو عبد الله، والإرشاد للجويني. وأسجل هنا من الإنصاف ومن البيان لأتباعهم من أهل العصر، تمام؟ الأشعرية موجودة والاعتزال موجود والخوارج موجود، صحيح؟ أسجل هنا أن هؤلاء الأئمة رحمهم الله رجعوا عن هذا الذي كتبوه واعترفوا بالحق الذي ندرسه اليوم وندافع عنه ما بقينا في هذه الحياة، ولم يستفد من هذا من تتلمذ عليهم وعلى مصنفاتهم وما أراهم إلا في استحواذ الشيطان عليهم فأنساهم الحق الذي رجع إليه من علموهم، وما أراهم إلا أن الله ختم على قلوبهم فهم في غفلة وضلال يعمهون. أما الأشعري رحمه الله اللي هو علي بن إسماعيل بن أبي البشر اللي هو أبو الحسن الأشعري رحمه الله، مات سنة كام؟ ها؟ يبقى الأشعرية ظهرت سنة كام؟ يبقى الرسول كان أشعري والصحابة أشعرية؟ كلام ولح على صفحات المجلات والجرائد، من ينخله ويظهره؟ ها؟ يبقى الطلبة، طلبة العلم، شوف قد ايه العلم مهم، تمام؟ والا تنساق كما تنساق الماشيه من هنا وهناك وتتخبط مع المسميات ومع الوجهات ومع ايش الكلام هذا كله لا يبني اسم من جوه. ماشي يا اخواني؟ ابو الحسن رحمه الله فقد رجع عن كلامه واشعريته واعتزاله الى عقيده السلف التي ندافع عنها الان. انا استطردت بجمله من المصادر بالذات لهذا. حكاه ابن عساكر، ابن عساكر مثلا كان حكاه في التبيين له، وابن خلكان الشافعي توفي 381 هجريه في وفيات الاعياد، وابن كثير معروف الحافظ 374 حكاه في البدايه والنهايه، والذهبي الامام الذهبي رحمه الله شافعي ايضا توفي 384 هجريه في العلوم للعلي الغفار، هذا مصنف مهم جدا في الاعتقاد، دار كله على مسألة ايه؟ الرحمن على العرش استوى، مصنف مهم يا اخواني، هذا مهم جدا له مختصر للشيخ ناصر رحمه الله، لكن ارجع للاصل، الاصل مهم جدا، فالطالب لا تنفع مختصرات، تمام؟ اذا تجيب المختصر لبعض استفادات من شيخنا رحمه الله فلا مانع، لكن دائما دائما تتبنى ايه؟ الاصول، فاياك والمختصرات استقلالا، إنما الاهتمام الأول بالأصول ثم بعد ذلك أردت أن آتي بمختصر لفائدة فيه فهو لا خرج من ذلك إن شاء الله. وعبد الوهاب السبكي ده شافعي أيضا توفي 371 هجرية بطبقات الشافعية. برهان الدين إبراهيم بن علي اليعمري المالكي توفي 399 في الدباج المذهب. الزبيدي طبعا معروف وشارح لإتحاد السادة المستقيم ها للإحياء علوم الدين، هذا هو في الحادث الثالث المتقين. ومن وراء ما ذكرت الإبانة عن أصول الديانة للأشعري، ها الإبانة له رحمه الله رحمة واسعة، فنعوذ بالله تعالى من الكبر والخذلان. لا دي يوضح فيها يعني دي أساس إن هو يشككون في الإبانة وكل النقلات عن هؤلاء الناس برضو الكبر ما في كبر بعض، يعني نسأل الله أن نجينه إياكم. يعني بص واحد تربى، يعني أنت دايما إيه دايما يا إخواني لما ننظر لكلام الأئمة رحمه الله أو ننظر لحال هؤلاء رحمه الله رحمة واسعة هو شبع من حاجة. شوف يعني شوف ابن العربي يحكي عن شيخ يقول إيه، هو شوف إيه راح في بطون البلد عاوز يخرج مش قادر يخرج. طب انت مستني ايه؟ لازم تيجي يعني. ولذا لما بعض الدبيان على ما اذكره في رساله تقريبا ورقه او اثنين وشنع بقى الحافظ ابن حجر
وانه اشعري عقيد في البلاد السعوديه قديما في بدايه التسعينيات. وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله رحمه واسعه كان منافحا عن هؤلاء الائمه رحمه الله رحمه واسعه، وكان تكلم عليه في المسموع والمقروء، وكثر انت هذا الرجل في ظل ما كان يعني حافظ ابن حجر يعني اذا كانت جاءت لوته هو في الفتح انت تجد مثلا تقرا في شيء فجاء في ايه ومش بيع الجد سبحان الله. يعني حتى الشيخ في الجزء اللي حققه او اللي علق عليه الشيخ ابن باز رحمه الله في المقروء عليه يقول سبحان الله مع انه اجاد فيما سبق. طب لماذا اختل هنا؟ إيه سبحان الله العظيم، يعني نكون متربيت على شيخ. ما اديك مثال اخواننا اللي بياخدوا القراءات على يد مشايخ اللي هم الميتين، كان على يد مشايخ الميتين بيعمل ايه؟ ما هو لو مش موزون بيطلع ملوش من هنا، صحيح ولا لا؟ لذا يعني البعض منهم بيجبر الاخ صاحب الطالب الاجازه لازم تيجي تقول الله حي في ابو خليل عشان اديك الاجازه. طب مش جاي في ابو خليل ولا مش عندي اجازه؟ هل مش تحكيم من فراغ؟ ده من اخواننا في الفتح كل هذا الهديان. ها شوف ما يعني معتقد مع سبق الرسالة والترصد، يعني اعوذ بالله حتى ما بيعرف لا يريد الحقيقه اصلا، نعوذ بالله منهم ما يريد الحقيقه اصلا. ايه ده يا اخي اللي ليكم قدرات الصحابه رسول الله سلمان الفارسي، يعني حتى ما في حتى نسمه اثر هؤلاء، يعني يصر مع 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 الاعتقاد الخبيث مع ان رضاك بسبب الترصد. تمام؟ لا يعني طبعا المستعان. امام الحرمين ابو المعالي الجويني عزوتك يا المنتظر ابن الجوزة رحمه الله وطبقات الشبعان السبكي وسير اعلام النبلاء للذهب. الامام الغزالي ابو حامد رحمه الله محمد بن محمد احمد الطوسي انظر سير اعلام النبلاء وارجوع هو في الجام العوام له رحمه الله رحمه واسعه. واما الرازي محمد بن عمر بن حسين فقد ترجم له في السير ونقل عنه اعترافه في اخر عمره حيث يقول، يعني هذا مختصر عجبني السياق فاردت ان امليه على اطلالي، والا يعني لم اقصد الاستطراد في نقلات عن هؤلاء رحمهم الله، وانما يسيك الاشاره والرجوع الى هذه المصادر مهم عند الحاجه. قال لقد تاملت الطرق الكلاميه تمام والمناهج الفلسفيه فما رايتها تشفي غليلا ولا تروي غليلا فما رايتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. يعني هو تشبع، يعني دايما يعني ده يا اخوانا لما يجي واحد مثلا يكون عافين الله واياكم واحد انغمس في المعاصي والذنوب والاثام وجاء الله سبحانه وتعالى ثم تراه جاء بعد الله عز وجل قال بكلمة سمعها بآية سمعها إلى آخره هداه الله سبحانه وتعالى، هي بتجد إن هو يعني هو تشبع في وحل الذنوب، ثم بعد ذلك بعدما يستشعر بلذة وحلاوة الطاعة والأنس والصحبة الطيبة بتجد إن هو إيه؟ ده بيعض، تجد إن هو خلاص يعني الصور هذه موجودة موجودة كل شيء في يعني يقربه من الله وينسيه الماضي بيتعلق وتشبث، هذا واقع. هنا بقى بتجد ان يقول لك يعني اللي هم من اهل الكفر الذي يدخل الاسلام عن دراسة مثلا بيبقى ايه؟ بيفرح ان ده وحل ما فيه، يوم يقول لك ده داخل خلاص داخل متشبث. يعني اذكر قديما لما كان معنا الشيخ رحمه الله الشيخ صفا نور الدين لما حصل مشكله بينه وبين الكفير في مكه جاء معه اثنين من الامريكان، وسبحان الله اللحيه كانت لحيه اطول من لحيه الشيخ، وكانت لحيه صفراء اللون ذهبيه اللون بطبيعتها، وحضروا كان طبعا هو ظلمنا وما زال لنا عنده 12,050 ريال سعودي احج بها على الصراط ان شاء الله انا واخونا دكتور مجد السلف، والا ما تدخل الشيخ ومع الشيخ ابن حميد والشيخ اللي هو ده صاحب دار الحديث مكه في ليلتين متتاليتين كانها قضيه امه. الشاهد في الكلام هنا ودي الشاهد، يعني الاثنين الاخوه من الامريكان حضروا جزء من المجلس الاول، طب يسالوا الشيخ القضيه، القضيه انه اخوان الفضلاء هدم حقهم عند هؤلاء يا إلهي واللي حصل منه صاروا إصارة عجيبة. كيف هذا الشيخ بقى ليحيى بقى كده ولا كان زمن الشيخ ناصر الألباني فأول تعرفنا به وكان ينزل هنا وأنا أقول شيخ ناصر وأنا بقى طالب علم وش الكلام ده وما فيش بعد كده هيلمان قل الله لحنا جاء طارت الجنون. كيف مسلم يظلم ويأكل حق دي عنده مش هو مش مستوعبها. أمريكا الجنسية مسلم شفت الشيء شفت إذا كان إزاي الشيخ طبعا لا لا أنا حتى نحصل له فتنة ها فخرج ما هنروش معه ثاني وثاني مرة جاء من وراء من وراء ما أحضرش حتى مثل عليهم تنتعرف عليهم اتركوا طول الليل ما نام طول الليل ما نام والقضية قضية واحد قضية إيه إن حق إخ من إخوانه الأوكل هوبن من واحد شيخ أكل حقه مش ممكن هوش مستوعبها. شفت الكلام؟ نعم. فقال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت أدش عليلة ولطر غليلة ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب وأقرأ في الناس ليس كمثله شيء. قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يعني اللي ايده كانت في النار او في الواحد من ايده كانت سنة زي ما بنقول مثال ايه. شفتوا الكلام دي ايه اللي احنا عايزينه بعد كده من الناس دي. اتباع الناس دي هم فين؟ ما فكرش ولو لحظة يقرأ في الصح ما فكرش ولو لحظة يقول كده أشمر كده حتى ولو بحوث عن طريق من ينتمي إليه يقول له أخريص أقرب مني كلام هؤلاء صحيح. وأذكروا عن بعضهم وكانوا يعني أثاروا حملة شنيعة على شيخ الإسلام ابن تيمية زمانا إلا أن الله عز وجل قذف في قلوب هؤلاء الحب لشيخ الإسلام لما رأوا في شيخ الإسلام الحقيقة بكلام الله الحقيقة بهدي رسول الله الحقيقة بالأجماع من الأصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان. فمنهم من صنف ابن تيمية المصنفات ومنهم من أصر على كبر وغطاسة وصار يشتم في ابن تيمية يقول يبقى نكون على الإسلام العاضي يكون على ابن تيمية شيخ الإسلام صحيح؟ غطرسة كبر غرور ختم الله على قلبه أطرد عن الحق والرشاد. وهذا الرجوع من هؤلاء الأعلام المقتدى بهم شهدوا صدق على فساد استخدام منطق اليونان في المطالب اليقينية واتخاذها أصلا في الحجة والبرهان وأن المنهج الحق هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم من أهل العلم والعرفان. جعلني الله وإياكم على هذا البرهان وأماتني وإياكم عليه. فإن سلفنا الصالح لم يعرف عنهم أنهم عارض القرآن أو السنة بعقل أو رأي أو قياس ولا قال أحد منهم قد تعارض في هذا العقل والنقل فضلا عن أن يقول يجب تقديم العقل. ولم يكن السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم يقبلون معارض الآية إلا بمثلها تفسرها أو تنسخها أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسرها. فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تبين القرآن تدل عليه وتعبر عنه فهما متلازمان لا يفترقان والكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب وكلاهما وحي من الرحمن القائل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. استفيدوا هذا الأساس المهم قبل الدخول في دراسة الفرق التي تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها. الأساس الرابع والأخير في مجلسنا إن شاء الله اليوم وهو الجمع بين أطراف الأدلة في الباب. وده دائما تلاحظون أكرر فيه الكلام مهم جدا الجمع بين أطراف الأدلة في الباب قبل دراسته وتقرير ما فيه من حكم أو مسألة. والأدلة قال الله قال رسول الله وبينهما الأصحاب ومن تبعهم بإحسان كما سبق بيانه من وجه مختصر.
فكم من مسألة ظهر التعارض بين أدلتها ظاهرة، يعني ظاهر النصوص الايه التعارض، لكن ما في تعارض. اذا ننظر الاول في النص ثبت او لم يثبت، ثبت خلاص على انه على الراس، يبقى بقى مقرب بين النصوص. اما الرد من اول وهله فهذا لا يستقيم. واظن يمكن في مجلس الفقه ذكرت لك كلاما عن الحافظ ابن حجر او لم ياتي بعد، ها، لما عنف القاضي عياض بتسليمه للناقل في طعن في روايه مسلم، لكن بجمع الطرق وصبر الطرق ظهر الكلام مع مسلم رحمه الله لا مع غيره، وعنفه الامام ابن حجر رحمه الله رحمه واسعه. فكم من مساله ظهر التعارض بين ادلتها ظاهره، وباقامه هذا الاساس بان الحكم وانكشف. ايه الاساس؟ الرادع الذي معنا، تمام، كنصوص الوعد والوعيد، كنصوص الوعد والوعيد وردت فيها النصوص، فظن الناظر أنها متعارضة فأخذ ببعضها وترك الآخر. ومن هنا نجد الخطأ والزلل في مخالفة الكتاب والسنة عند أهل البدع، فكفر الخوارج والمعتزلة مرتكب الكبير وأخرجوه من الإيمان. لماذا؟ لأنهم أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. طب ده منفع، ده منفع. وجعلت المرجئة الفساق والأولياء في درجة واحدة في الدنيا والآخرة، لأنهم أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. ولما جمع السلف الصالح بين النصوص وأخذوا بمجموعها وأعملوها فأصابوا الحق، وأصابهم الحق. ولذا تراهم قالوا ببقايا أصل الإيمان عند أصحاب الكبائر، ولم يحكموا لهم بكمال الإيمان وتمامه، ولم يحكموا عليه بما حكم عليه أهل الزيغ والضلال بالخلود في النار كالكفار. وانظر شرح الإيمان لأبي بكر، صحيح، لأبي بكر ابن أبي شيبة والابن سلام، سبق الكلام فيهما، صحيح، نعم. وانظر في هذا الأساس الفتاوى لابن تيمية بالعزل المذكور والإيمان له، الحجة بن المحجر بن القاسم الأصبهاني، مدارج السالكين لابن القيم، شرح الطحاوي لابن العز الحنفي، المعتزلة وأصولهم الخمسة، وموقف أهل السنة من أداء كتاب بحث رسالة علمية لمعاصر. يعني إن شاء الله إذا أردتموه أعطي لكم إن شاء الله في مجلسنا القادم. وهذا الأساس الرابع، يبقى لنا أساس خامس وسادس إن شاء الله مع بعض ضابط التأويل، مسألة مهمة، مسألة البدعة من هذه أتت من أين، تمام كده، عند أهل البدع. ولعلنا إن شاء الله نختمها في المجلس القادم، ثم ندخل بعد ذلك إن شاء الله تعالى في أصل الكتاب إن شاء الله.
وإذا كان علم الإيمان بالرواية في خلق هذه الأمة المحمدية